ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث عشر من شهر رجب لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا الرابع عشر من دروس السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد تركنا في اللقاء الماضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حبب الله إليه الخلوة، ففي الوقت الذي كان يشعر فيه بالغربة الحقيقية بين أهل مكة كان يبتعد على قمة جبل النور في غار حراء، يبتعد عن مكة وأصنامها وعن صخبها وجلبها وضوضائها، يقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، ويقضي الليل في التذلل والتبتل والتضرع. وعمره الشريف المبارك يتصاعد نحو 40، نحو اللحظة الكريمة الفاصلة، يتزود بالطعام والشراب ليبتعد بعيدا بعيدا، ليقضي شهرا كاملا من كل عام في هذا الغار البعيد، ألا وهو شهر رمضان. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الأخيرة بين يدي هذه اللحظة المباركة لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. يبقى هذه الإرهاصات الحقيقية بين يدي النبوة، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل إيه؟ فلق الصبح ده ما المراد بفلق الصبح؟ قال الطيبي: للفلق شأن عظيم، ولذلك جاء وصفا لله تعالى في قوله: فالق الإصباح، وأمر بالاستعاذة برب الفلق، لأنه ينبئ عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة وطلوع تباشير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها في الآفاق، كما أن الرؤية الصالحة مبشرات تنبئ عن وفود أنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات،
فشبه الرؤيا التي هي جزء يسير من أجزاء النبوة شبهها بفلق الصبح. وقال الخطابي: هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بها من صدق الرؤية وحب العزلة عن الناس والخلوة في غار حراء والتعبد فيه ومواظبته عليه الليالي ذوات العدد، إنما هي أسباب ومقدمات، إنما هي أسباب ومقدمات أرهصت لنبوته صلى الله عليه وسلم، وجعلت مبادئ لظهورها، والخلوة يكون معها فراغ القلب، الخلوة يكون معها فراغ القلب، وهي معينة على الفكر وقاطعة لدعاوى الشغل. والبشر لا ينفك عن طباعه ولا يترك مألوفه من عاداته إلا بالمعالجة الشديدة، فلطف الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بداية أمره فحبب إليه الخلوة وقطعه عن مخالطة البشر ليتناسى المألوف من عادات البشر وليستمر على هجران ما لا يحمد من أخلاقهم، وألزمه شعار التقوى وأقامه في مقام التعبد بين يديه ليخشع قلب النبي وتلين عريكته لورود الوحي. وقال أيضا البيضاوي: شبه ما جاءه في اليقظة ووجده في الخارج طبقا لما رآه في المنام، لأن سأثبت الآن أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤى كثيرة، بل ورأى جبريل في الرؤية قبل أن يراه على الحقيقة كما سأبين بالدليل إن شاء الله تعالى. قال البيضاوي: شبه ما جاءه في اليقظة ووجده في الخارج طبقا لما رآه في المنام، شبهه بالصبح في إنارته، شبهه بالصبح في إنارته ووضوحه، والفلق الصبح، والفلق الصبح، لكنه لما كان مستعملا في هذا المعنى وفي غيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام إلى الخاص. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان بأبيه وأمه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يراها واضحة لا لبس فيها ولا تشويش، وهذه هي الرؤية الحق عليه الصلاة والسلام. ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء، وحبب إليه أي أن الله عز وجل هو الذي حبب إليه الخلوة، والخلوة تساعد على التدبر والتأمل ومحاسبة النفس، وتقطع عن القلب الشواغل. وأنا أرى الخلوة الآن من أهم الأمور لمعالجة القلوب في زمان الفتن. لا بد وأن تخلو بنفسك لنفسك ساعة، لا أقصد الساعة بدقائقها المعلومة، لكن اختر وقتا من الأوقات لتخلو بنفسك في هذا الوقت، لتحاسب نفسك، لتراقب حال قلبك، لتفتش عن قلبك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في مجالس الذكر، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. اختنع نفسك من الناس ومن الشهوات والشبهات وشواغل الدنيا، فشواغل الدنيا لا تنتهي، اجعل لنفسك ساعة تخلو فيها بنفسك، تناجي فيها ربك سبحانه وتعالى، تخلو فيها بكتاب الله، تخلو فيها بالذكر، فوالله إن بركة هذه الساعة لعظيمة، إنها تمثل وقودا تستطيع أن تتحرك به بقية الساعات في زمن الفتن والشبهات والشهوات. وحبب إليه الخلاء، وكأن الله عز وجل هو الذي قذف في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم حب الخلوة. وأنا لا أقصد بالخلوة أي العزلة عن الناس، وقد فصلت هذا البحث من قبل وذكرت أقوال أهل العلم في العزلة والخلطة أو في العزلة والاختلاط. والراجح من أقوال أهل العلم أنه أن مخالطة الناس مع الصبر على الأذى بقدر الحاجة هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاه. لكن خالط الناس على قدر الضرورة وعلى قدر حاجتك إلى الخلطة، واجعل لنفسك مع هذا الاختلاط ساعة لتخلو فيها بنفسك، لتحاسب فيها نفسك، ولتجدد فيها الإيمان بعبادة التفكر والتأمل والتبتل والتضرع والتذلل بين يدي الحق سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضوان الله عليها: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء. وأنا عاوز حضرتك تتصور الغار على قمة جبل، الصعود إلى الغار يستغرق أكثر من ساعة، يعني تصعد جبلا أكثر من ساعة لتصل إلى هذا الغار الذي لا يكاد يتسع إلا لفردين فقط. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، التحنث والتعبد. وكانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم هي السياحة، السياحة في الكون، نظر، تأمل، التدبر، التبتل، التذلل، التضرع. فالتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يعني قبل أن يرجع من هذا الغار إلى أهله، أي إلى خديجة أو إلى أسرته بصفة عامة، ويتزود لذلك. قال الحافظ ابن حجر: ويتزود لذلك، أي يتزود بما يسر الله له من الطعام والشراب للمكث هذه الليالي في هذا الغار بعيدا عن مكة وأهلها، ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي لمثل ذات الليالي التي قضاها قبل ذلك في تعبده لله سبحانه وتعالى. ثم يعود النبي، الحديث في الصحيحين كما ذكرت، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى قمة هذا الجبل، إلى غار حراء، ليقضي أياما بعد أيام في تعبده وتذلله وتضرعه. وفي ليلة من هذه الليالي المباركة يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: خرجت، خلي بالك، يقول خرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل، لسه ما وصلش إلى قمة جبل النور إلى الغار، خرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. لسه منزلش جبريل عليه السلام، خلي بالك من الرواية دي. يقول خرج عليه الصلاة في ليلة من الليالي، قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا ينادي من السماء: يا محمد، أنت رسول الله. أول كلمة تحمل معنى الرسالة، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء فأنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء، صاف قدميه في أفق السماء، وهو يقول مرة أخرى يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فوقفت أنظر إليه لا أتقدم ولا أتأخر، منظر مرعب، تتصور عيش بقلبك. قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف عن وجهي عنه في آفاق السماء، يعني في الجهة التي ينظر إليه عليه الصلاة، يرى جبريل صفا قدميه فيصرف وجهه مرة أخرى في مكان آخر فيراه، فيرى جبريل عليه السلام. قال فجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فما أنظر في ناحية منها إلا رأيت جبريل كذلك، فما نظرت في ناحية منها إلا رأيت جبريل كذلك. فما زلت واقفا عليه الصلاة والسلام، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع، ما أتقدم أمامي وما أرجع وراء، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي رضي الله عنها. يعني كأن النبي تأخر، له قادر يتحرك للأمام يصعد الجبل وله قادر ينزل، وقف. فأرسلت خديجة رضوان الله عليها من يبحث عن رسول الله أو من يطلبه عليه الصلاة والسلام، فبلغوا مكة ورجعوا إليها، وأنا واقف مكاني لا أتقدم ولا أتأخر. مشوار على فكرة بين جبل النور وبين الكعبة مشوار بعيد، يعني لمن قطعه على قدميه ربما يستغرق يعني قرابة الساعة أو أقل قليلا. فأرسلت خديجة رضي الله عنها في طلبي. قال فبلغوا مكة، أي هؤلاء الرجال الذين كانوا يسألون عن رسول الله، فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف مكاني ذلك، ثم انصرف عني أي جبريل عليه السلام، وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها، تكأ إليها رضوان الله عليها، فقالت يا أبا القاسم، يا أبا القاسم أين كنت، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك، فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك، حتى بلغوا مكة ورجعوا إليه. قال عليه الصلاة والسلام فحدثتها بالذي رأيت، فقالت أبشر يا ابن العم، أبشر يا ابن العم، واثبت، الله، واثبت، أبشر يا ابن العم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. خديجة رضوان الله عليها، أبشر يا ابن العم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. الله الله الله. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة ابن نوفل قدوس قدوس، قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنه لنبي هذه الأمة، وقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، يعني إذا قضى مدة مكثه في الغار وانصرف من الغار عاد إلى مكة فصنع ما كان يصنع. ما الذي كان يصنعه؟ يبدأ النبي بالكعبة، يعني لا يرجع إلى بيت خديجة إلا إذا دخل ابتداء بيت الله الحرام، فطاف بالكعبة. قال فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة، فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولا تكذبنه، يعني سوف يكذبك قومك، ولا تؤذينه يعني ستؤذى من قومك، ولا تخرجنه أي سيخرجك قومك، ولا تقاتل ولا تقاتلنه يعني سيقاتلك قومك. ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى ورقة بن نوفل رأسه من رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقبله من وسط رأسه، يعني قبل ورقة رسول الله من وسط رأسه، قبل يا فوخة، فقبل ورقة يا فوخ النبي صلى الله عليه وسلم أي وسط رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. الحديث رواه ابن إسحاق قال حدثنا وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال سمعت عبيد الله ابن الزبير وهو يقول لعبيد ابن عميرة ابن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من النبوة. وهذا إسناد صحيح، فابن إسحاق لم يدلس ووهب تابعي ثقة، فسند هذه الرواية صحيح. إذن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في هذه المرة قبل أن ينزل إليه جبريل في هذه الليلة الكريمة المباركة ليكلفه تكليفا مباشرا من الله سبحانه وتعالى ولينزل عليه بوحي الله جل وعلا. ففي ليلة كريمة من الليالي التي كان يخلو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء في شهر رمضان جاءه الحق، ليلة خشع فيها الكون كله، رسول الله هنالك على قمة جبل النور يقلب وجهه في السماء يتوجه بقلبه إلى الله يبحث عن الحق ويريد الحقيقة. وفي ليلة خشع فيها الكون كله، خشعت فيها صخور الجبل الصماء، بل وخشعت فيها حبات الرمال في الصحراء، بل وخشعت فيها نجوم السماء والملاء. فجبريل أمين السماء يتنزل على قمة جبل النور يحمل هذا النور وحي الله سبحانه وتعالى ليبلغ به من اصطفاه الله وجعله لبنة التمام ومسك الختام في صرح الأنبياء والمرسلين، ليربط رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظة ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، إنها صلة وحي الله سبحانه وتعالى ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضم جبريل رسول الله ضمة شديدة وهو يقول له اقرأ، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ. قال رسول الله فأخذني أي جبريل فغطني، والغط هو الضم والعصر، فغطني أي ضمني وعصرني أي ضمني وعصرني. فالغط في اللغة هو حبس النفس، يعني ضم جبريل رسول الله حتى كادت أنفاس النبي أن تحبس. فأخذني وغطني، والغط في اللغة حبس النفس، فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد. شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلني، يعني ضمه ثم تركه وقال له اقرأ. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ. قال رسول الله فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. أي أنت لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك ولا بحولك ولا بطولك، لا، وإنما بحول الله وطول الله وتقدير الله وإعانة الله لك. اقرأ، فهو يعلمك أن تقرأ. اقرأ، فهو يعلمك أن تقرأ كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر، وكما علم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمة أمية. فالذي سيعلمك القراءة وسيجعلك تقرأ هو الله. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات فقط على الراجح من أقوال جمهور المفسرين وجمهور أهل السير والتحقيق والتأريخ، هذه الآيات فقط هي التي نزلت من سورة العلق على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بقية السورة التي نزلت في مناسبة أخرى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك، أي بحول الله وطوله وقدرته وتوفيقه وإعانته لك. فأنت لا تقرأ بحولك أنت ولا بقدرتك أنت ولا بتوفيقك لنفسك، إنما الحول والتوفيق والطول والمدد من الله وحده. فالذي أخرجك من العلق ماذا كنت؟ مناسبة بديعة، لأنها تثبت كمال القدرة وتمامها لله سبحانه وتعالى. الإنسان من أي شيء خلق؟ من النطفة، من الماء الحقير المهين. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، وفي قراءة من مني تمنى، ثم كان علقة. فخلق سبحانه وتعالى فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم أليس ذلك بقادر على أن يعلمك وأنت لا تحسن أن تقرأ؟ نطفة، ماء مهيب حقير يلقيه الرجل في فرج امرأته في الحلال الطيب، ثم ينام الزوجان معه لكن هذه الحيوانات المنوية تتسابق في سرعة ملفتة لتصل إلى هذه البويضة، تلك البويضة التي تخرج كعروس مزينة لزوجها في ليلة الزفاف، لا تخرج إلا مرة في الشهر تلبس تاجا مشعا لعلها أن تلفت بتاجها المشع نظر حيوان منوي من هذه الحيوانات الهائلة ليقترب منها ليخصبها بأمر الله الذي خلق من علق، فتهلك كل هذه الحيوانات المنوية في هذا الطريق الطويل، ولا يصل إلى البويضة من هذه الملايين إلا حيوان منوي واحد. تلك حقيقة علمية لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، مع أن الصادق الذي قال له ربه اقرأ وهو الأمي الذي علم المتعلمين أخبرنا من مئات السنين أن الحيوانات المنوية كلها لا تصل كلها إلى البويضة، وإنما لا يصل إلا حيوان واحد هو الذي يخصب البويضة. فقال الأمي الذي علم المتعلمين كما في صحيح مسلم: ما من كل الماء، والمراد بالماء هنا هو المني، ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. فإذا وصل الحيوان المنوي إلى البويضة وخصبها، وحدث ما يسميه المتخصصون من أهل العلم بالزيجوت، أو ما يسميه القرآن بمرحلة النطفة الأمشاج، ثم تتحول بعد ذلك البويضة المخصبة إلى نطفة، ثم تتحول النطفة إلى علق، إلى علق، وسماها القرآن بالعلقة لأنها تبدأ في التعلق برحم المرأة، ثم تتحول العلقة، علقة الدم هذه، إلى مضغة، فيشبه الجنين في هذه المرحلة قطعة اللحم الممضوغة، ثم تتحول المضغة بعد ذلك إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والجمال والإبداع، ثم تكسى هذه العظام المتناسقة باللحم، ثم تأتي مرحلة الخلق الآخر ألا وهي مرحلة نفخ الروح. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. عالم من علماء الأجنة، بل من أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث، اسمه ألكسيس كاريل، راقب هذا العالم مراحل النمو في رحم امرأة، فوجد النطفة قد تحولت إلى علقة، ثم تحولت العلقة إلى مضغة، ثم تحولت المضغة إلى عظام، ثم كسيت العظام باللحم، فلم يلفت نظره مثل هذا التطور لهذه النطفة، لم يلفت نظره مثل هذا التطور. لكن لما جاءت مرحلة الخلق الآخر ونفخت الروح بإذن الله في الجنين، وتحرك الجنين في رحم الأم حركة كاملة ونبض قلبه، صرخ هذا العالم وهو ليس من المسلمين، صرخ هذا العالم غير المسلم في معمله صرخة عالية وقال: Here is God، هنا الله. هو مش مسلم، ده كان شوية ماء مهين يا إخوانا، ماء مهين، نطفة حقيرة جدا، مهين، يبقى جنين بيتحرك، قلب ينبض، وعين هتبدأ، أذن تبدأ تسمع، والقلب يبدأ ينبض، حياة كاملة، من أين جاءت هذه الحياة؟ إنه الله سبحانه وتعالى الشاهد أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان من هذه الدماء من علق هو وحده القادر على أن يجعل النبي يقرأ. فالذي خلقك من علق ونزع عنك نزغ الشيطان في الصغر في مرابع حليمة هو القادر على أن يجعلك تقرأ، فأنت لا تقرأ بحولك ولا بقوتك، إنما تقرأ بحول الله وقوة الله، تقرأ باسم الرب الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وأول من خط بالقلم هو نبي الله إدريس. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأود ألا أدع الآية الجليلة تمر هكذا دون أن ألفت الأنظار أيضا إلى أن أول آية نزلت على قلب المصطفى تحث الأمة على التعلم على العلم، فأمة النبي هي أمة العلم، هي أمة التعلم. ولقد رفع الله شأن العلم وأهل العلم، بل لقد شهد الله لذاته بالوحدانية ثم شهد له من بعده ملائكته ثم شهد له بعد الملائكة أولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. معايا؟ خلي بالك بتزكية كبيرة من الله لأهل العلم. الله استشهد بهم على وحدانيته، وهذه عدالة تعديل من الله لأهل العلم، فإن الله لا يستشهد بمجروح سبحانه وتعالى. وقال جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل لقد فرق الله بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم، فصيد الكلب المعلم له حكم وصيد الكلب غير المعلم له حكم آخر. انظروا إلى فضل العلم. وما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. وسنظل نستغل أي مناسبة لنذكر الأمة بالحرص على طلب العلم من العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي الذين يقولون قال الرب العلي قال الحبيب النبي بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. هذا هو العلم، هذا هو السبيل، هذا هو الطريق، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وغيرهم من الأطهار من الصحب الأخيار. هذا هو السبيل. فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فالطريق قرآن وسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن سار على دربهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين. فلا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام العلم في الأرض الناس في هدى، وإذا انتزع العلم من الأرض بقبض العلماء وقع الناس في الضلال والشقاء. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة أو رؤساء جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الفتوى بغير علم. شؤم وشماق أن تتجرأ على الله، لأن المفتي يوقع عن الله سبحانه، فالمتجرئ على الفتوى بغير علم متجرئ على الله جل جلاله، وواقف على عتبة جائرة فاجرة ظالمة، ألا وهي عتبة القول على الله بغير علم. أسأل الله أن يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والحال. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اختلف أهل العلم في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، هل الماء هنا استفهامية أم نافية؟ اختلف العلماء، فريق قال ما أنا بقارئ، قال الماء هنا نافية، فريق أول قال ما أنا بقارئ نافية وليست استفهامية، هذا هو قول الفريق الأول. فلو كانت استفهامية لا يصح دخول الباء، لا يصح دخول الباء ما أنا بقارئ، إذا كانت الماء استفهامية لا يصح دخول الباء، هكذا قال الفريق الأول، وانتصروا إلى أن ما نافية وليست استفهامية، ومعناها ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، لا أعرف القراءة، فهو ينفي أن يكون قارئا، هذا هو المعنى الأول. القول الثاني لأهل العلم قالوا لا، بل ما هنا استفهامية، واستدلوا برواية عبيد ابن عميد عند ابن إسحاق، وفي هذه الرواية حينما قال له جبريل اقرأ رد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أقرأ ماذا أقرأ، وفي دلائل البيهقي في رواية مرسلة قال عليه الصلاة والسلام حينما قال له جبريل اقرأ قال كيف أقرأ كيف أقرأ. إذن الفريق الثاني قال بأن ما هنا استفهامية، والله تعالى أعلم بالصواب. اقرأ ما أنا بقارئ فغطه ثلاث مرات ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وترك جبريل رسول الله فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده بأبي هو أمي وروحي. الله نزل على الغار على خديجة فؤاده يرتجف، ومن أهل العلم من قال بأن الفؤاد هو القلب، منهم من قال بل إن الفؤاد هو الوعاء للقلب، فإذا ارتجف الوعاء فما ظنك بما فيه، فرجع بها يرجف فؤاده، فدخل على خديجة وهو يقول زملوني زملوني أي لفوني لفوني، وهذا حال من يرتجف ويرتعد، فزملته رضوان الله عليها. والجميل أنها لم تصر في وجهه ولم تكثر في الإلحاح عليه، ماذا جرى ماذا حدث ما الذي نهاك ما لماذا ترتجف لما كلا كلا، فهي العاقلة التي علمت العقلاء، والوفية التي جعلها الله دوما رمزا لأهل الوفاء. زملوني زملوني، فوضعت عليه الأغطية بعد الأغطية وتلو الأغطية وتركته حتى ذهب عنه الروع الفزع. فلما استيقظ أو قام من نومه هو الذي جلس ليقص بنفسه ما رأى. وأود من نسائنا أن يتعلمن الدرس من خديجة، فأنا لا أسوق السيرة كما ذكرت لمجرد التأريخ، وإنما لأنها دروس للتربية للرجال والنساء والقادة والعلماء والشباب والصبيان والأطفال. فطالما دخل الزوج من عمله متعبا أو مشغولا أو مهموما فوجد امرأته تقف وتنظر إليه. إيه في إيه؟ إيه اللي حصل؟ في مصيبة حصل؟ شكلك بيقول كده. الرجل يبقى ما فيش في ذهني شيء، فتخرج يعني من جوفه كل شيء. فلنتعلم الدرس من خديجة. زملوني، فزملت وتركت حتى ذهب عنه الروع وجلس بأبي هو وأمي وروحي، وأخبرها الخبر، أخبرها الخبر بما نزل به جبريل وقرأ عليها الآيات. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: لقد خشيت على نفسي يا خديجة، أنا خايف. يقول لها بأبي هو وأمي: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. ولقد اختلف أهل العلم في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، اختلفوا على 12 قولا. يعني ذكر في لفظ لقد خشيت على نفسي قرأت فيها 12 قولا لأهل العلم، منها لقد خشيت على نفسي أي خشيت الموت من شدة الرعب، ومنها العجز عن أعباء الدعوة، عن حمل أعباء وتكاليف الرسالة، ومنها العجز عن النظر إلى الملك أي جبريل من شدة الخوف والرعب، ومنها عدم الصبر على أذى القوم، ومنها خشيته أن يقتلوه، ومنها خشيته من مفارقة الأوطان، ومنها خشيته بتعييرهم له، إلى غير ذلك من الأقوال. فقد ذكرت أن أهل العلم قد ذكروا في خشيته عليه الصلاة والسلام حين قال لقد خشيت على نفسي ذكروا 12 قولا في معنى الخشية. فماذا قالت خديجة؟ رمز الوفاء رضي الله عنها. ماذا قالت سكن سيد الأنبياء؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تذكره بمناقبه، تذكره بمآثره وأخلاقه، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف أو وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقد فصلت هذه المعاني تفصيلا. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وقد ذكرت شيئا من سيرته في اللقاء الماضي. وكان يكتب الكتاب العبراني أو العبراني أي بالعبرية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس، هذا الناموس الذي نزل على موسى. والناموس هو صاحب السر، هو صاحب السر كما قال البخاري وغيره. وفرق أهل العلم بين الناموس والجاسوس، لأن من أهل العلم من قال بأن الناموس والجاسوس بمعنى واحد وهو صاحب السر، لكن الراجح أن الناموس هو صاحب سر الخير والجاسوس هو صاحب سر الشر. فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى أو نزل على موسى. يا ليتني فيها جذعا، أي ليتني كنت شابا صغيرا قويا لأنصر الدعوة ولأنصر هذا النبي المرسل. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. يا الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكل من سلك طريق الأنبياء لابد أن يعادى. لابد أن تعلموا هذه الحقيقة حتى لا يصطدم أحدكم مع أول منعطف من منعطفات المحن والفتن والابتلاء على طريق الدعوة فتخلى عن السير في هذا الطريق المنير، لأن بعض الإخوة يظن أن هذا الطريق ممهد بالورد والزهور والرياحين، فإذا ما تعرض لمحنة تخلى. لا، لابد أن تعي طبيعة الطريق. قال: ما جاء لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، فما من نبي ولا رسول إلا وقد عاداه قومه. ما من نبي ولا رسول إلا وقد عاداه قومه، كما قال ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والعلماء ورثة الأنبياء، وما من عالم على وجه الأرض إلا وله أعداء من المجرمين، من الكافرين ومن المنافقين ومن المسلمين الظالمين، الجاحدين، الحاسدين، الحاقدين، لابد أن يكون له أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فلابد أن تعي طبيعة الطريق حتى لا تصطدم مع أول منعطف من منعطفات المحن والفتن والابتلاءات على طريق الدعوة، بل ربما تعاد من بيتك، ربما تعاد من والديك إن سرت على طريق السنة، ربما تعاد من زوجتك، وربما تعاد الزوجة من زوجها إذا التزمت الطريق. قد تريد الزوجة أن تذهب إلى المعاصي، إلى السينما، إلى المسارح، إلى المصائف، ويرفض الزوج. وقد يرغب الزوج في أن يذهب إلى المصائف، إلى السينما، إلى المسارح، وترفض الزوجة. وقد يرغب الزوج في تربية الأولاد على الكتاب والسنة وتأبى الزوجة. وقد ترغب الزوجة في تربية الأولاد على القرآن والسنة ويأبى الزوج، وهكذا. فلابد أن تعي طبيعة الطريق حتى لا تنحرف. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك، هكذا قل ورقة، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب أن توفي ورقة وفتر الوحي، أي انقطع الوحي لفترة من الفترات. وأرجو أن تتصوروا حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتر الوحي. يا ترى أصبح النبي في حيرة شديدة، ماذا بعد هذا النبأ؟ ماذا بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ ما هي الرسالة؟ ما هي المهمة؟ وماذا أقرأ بعد ذلك؟ وماذا أصنع؟ تصوروا الحالة التي كان يحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، حتى نزل عليه جبريل مرة أخرى بآيات جليلة من كتاب الله سبحانه وتعالى تكلفه تكليفا حاسما واضحا. ما هي هذه الآيات؟ وما هو هذا الموقف الجليل؟ نتعرف على الآيات في موقفها في الأسبوع المقبل بإذن الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.